والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا ما يعمله مريد النسك لكي يكون نسكه صحيحا وعمله مبرورا وسعيه مشكورا ويحوز على المغنم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جهاد المرأة وبين أنه يكون بالحج والعمرة، عندما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يبين لنا عظيم ثواب الحج وعظيم ثواب العمرة إذا أديت على الوجه الصحيح من دون خلل أو احتيال أو تلاعب، إذا أديت تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وابتعد عن محظوراتها. وقد تبينا ما يعمله المحرم عند إحرامه، وكذلك صفة الطواف، ووقفنا على ما بعد الطواف وصلاة الركعتين بالنسبة للقادم للعمرة أو القادم للحج قارنا أو مفردا. فإن الإنسان بعد أن ينتهي من الطواف ويصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ولم يكن فيه طائفون، وإلا صلى بعيدا عن مكان الطائفين، وإن صلىها في أي موضع من الحرم أجزأه. وقد قال كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: كل مكة مقام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا انتهى الإنسان من ذلك يسن له أن يشرب من ماء زمزم، والشرب سواء كان من الأماكن المهيئة للشرب أو نزل عند البئر، فالمقصود هو الشرب، وليس المقصود أن الإنسان يكون عند البئر، فهذا ليس له مزية، إنما المعتبر هو أن يشرب الإنسان من ماء زمزم. وهذا سنة من السنن ليتقوى بها على العبادة من السعي. فإذا ذهب الإنسان إلى المسعى يذهب متجها إلى الصفا، ويكون في أسهل من أسهل الطرق الموصلة إليه. فإذا بدأ الإنسان الصعود إلى الصفا تلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبدأ بما بدأ الله به، أي نبدأ بالصفا، والله تعالى بدأ بالصفا وتلا هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أن هذا الجبل هذين الجبلين وهما جبل الصفا وجبل المروة من الشعائر التي جعلها الله تعالى لأداء المناسك، ومن ذلك نسك السعي بينهما. وإذا وقف على الصفا فإنه يتجه إلى القبلة ويذكر الله تعالى ويكبره ويحمده ويهلله ويدعو رافعا يديه، لا أن يكون مشيرا إشارة، وإنما يرفع إليه يديه إلى السماء كحال الداعي في حال القنوت والدعاء ونحو ذلك. أما ما يعمله بعض الناس من الطريقة هكذا فهذا غير صحيح، وهذه من السنن. والصعود للصفا إنما هو في حق الرجال سنة، وأما النساء فلا يسن لهن أن يرقين للصفا، لأن الصعود يكون فيه انحناء، وهذا عرضة لتكشف المرأة وبدو شيء من محاسنها، فإنها إذا وصلت إلى الصفا في أسفله يكفيها ذلك، أما أن ترقاه فليس سنة في حقها، وإنما هو سنة في حق الرجال. ثم بعد ذلك ينحدر من الصفا ويتجه إلى المروة، وإذا وصل بطن الوادي والذي وضع عليه الآن علامات لمبات خضر في طرفيه، هذا هو بطن الوادي، إذا وصل إلى هذا المكان أسرع قدر ما يستطيع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري في هذا المكان كأشد ما يكون الجري حتى يصل إلى الطرف الثاني من هذا الوادي، وهو المعلم بالعلامة الخضراء، لمبة وجدار أو عمود أخضر، بعد ذلك يمشي مشيا معتادا إلى أن يصل إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة استقبل القبلة ودعا، ثم انحدر إلى الصفا مرة ثانية، فما بين الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس ويظن أن السعي من الصفا إلى المروة إلى الصفا يعتبر شوط واحد، وهذا غلط. فبعض الناس يسعى 14 شوطا والسعي 7، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ويكون في حال سعيه متذللا خاضعا داعيا ذاكرا لله تعالى مشتغلا بعبادة ربه من التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وتلاوة القرآن. فإذا وصل إلى العلم الأخضر أسرع في مشيه إلى أن يصل إلى العلم الثاني، ثم يمشي إلى أن يصل إلى الصفا، فيعمل فوقه مثل ما عمل في المرة الأولى، ثم يعود إلى المروة وهكذا إلى أن يكمل 7 مرات. وانتهاء سعيه يكون بالمروة، السابع ينتهي بالمروة. وهذا النسك، نسك السعي، لا تشترط له الطهارة ولكنها تسن. فلو أن امرأة بعد أن انتهت من الطواف جاءتها الدورة، فنقول تكمل سعيها ولا شيء عليها، لأن الذي يشترط له الطهارة هو الطواف، وأما السعي فلا تشترط. كما لو أن إنسانا أحدث أثناء سعيه فإنه لا يؤثر ذلك على سعيه، وسعيه صحيح، ولكن السنة والأفضل أن يكون على كمال الطهارة. والسبب في الجري بين الصفا والمروة في بطن الوادي سبب مرتبط بقصة بناء هذا البيت، وقد سبق أن بيناها في درس مضى عند قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذلكم أن الله تعالى لما أوحى لإبراهيم ببناء هذا البيت جاء هو وزوجه هاجر ومعها طفلها ورضيعها إسماعيل، ووضعهم عند هذا البيت وترك لهم قربة فيها ماء وكسرة تمر، ثم ذهب. فلحقته هاجر تنادي: يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركنا يا إبراهيم، فلا يرد عليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم عادت وجلست عند رضيعها تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي رضيعها من حليبها، حتى إذا انتهى الماء والتمر توقف الحليب عن الرضيع فلا يجد ما يرضع، فصار يبكي بكاء شديدا حتى أنه أشرف على الهلاك. فصارت تبحث عن منقذ لها في هذا الموقف العصيب، وكرهت أن يموت ولدها وهي تنظر إليه، فذهبت إلى جبل الصفا لتنظر، لأنه أقرب جبل إليها، لترى هل أحد من طرف الوادي قادم أو لا. فلما لم ترى أحدا نزلت حتى إذا كانت في بطن الوادي فإذا به منخفض، فصارت تسرع حتى تصل إلى الطرف الثاني، لأن هذا المكان لا تستفيد منه بالنظر. ثم ذهبت إلى المروة فصارت تنظر يمينا وشمالا فلم ترى أحدا، فرجعت إلى الصفا ثانية وكررت هذا العمل سبعا، وإذا وصلت إلى بطن الوادي صارت تجري قدر استطاعتها، حتى إذا كانت المرة السابعة وهي على الصفاء سمعت نداء عن ماذا تريد، فطلبت الغوث، فإذا هو جبريل عليه السلام، فضرب بعاقبه الأرض وقيل بجناحه، ففار زمزم، فجاءت مسرعة من أجل أن تملأ قربتها من هذا الماء قبل أن ينضب، فتغرف الماء غرفا خشية أن يقف أو يذهب فيكون في التراب والرمل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته يفيض لشرب الناس منه وفاض على الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلى آخر القصة. المهم الذي يهمنا في هذا هو السعي، وأصل مبدئه وشرعيته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء عمل هذا العمل وهو السعي بين الصفا والمروة، وكان في بطن الوادي يسرع، ولكن نهى النساء أن يسرعن فيما بين هذين العلمين، لأن إسراعهن عرضة للتكشف وبدو شيء من الزينة، أما هاجر فما كان عندها أحد، ونحن الآن عندما نسعى المكان مليء بالرجال، وشريعتنا في هذا مبنية على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نسعى ونسرع ما بين العلمين، إلا نساءنا فإنهن مطلوب منهن الستر والحشمة وعدم ظهور شيء من محاسنهن، والإسراع فيما بين العلمين عرضة للتكشف فمنع منه درءا للمفسدة. الله تبارك وتعالى يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليه إذا سعى بين الصفا والمروة. وهذا ربما يشكل على بعض الحاضرين، كما أشكل على بعض الصحابة صغار السن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أهل الجاهلية جعلوا صنمين أحدهما على الصفا والآخر على المروة، قيل إن أصلهما رجلين، رجل وامرأة زنيا في المسعى فقلبهما الله إلى حجارة، فمع تطاول الزمن أخذ الناس هذه الحجارة للاتعاظ والاعتبار، ووضعوا واحدا على الصفا وواحدا على المروة، والرجل هو الذي على الصفا واسمه إساف، والذي على المروة اسمها نائلة. وبعد مضي المدة صار الناس يعبدونهما، كعادة أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام وكان الناس في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة يعبدون إساف ونائلة، فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا العمل. هل يسعون مثل ما كانوا يسعون في الجاهلية؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من أعمال الجاهلية. أعمال الجاهلية لاغية، لأن أهل الجاهلية يعبدون إساف ونائلة، وأنتم تعبدون الله، فأنتم تسعون بين الصفا والمروة عبادة لله، فسعيكم لا جناح عليكم فيه ولا إثم عليكم فيه، لأن عملكم ليس كعمل أهل الجاهلية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالإنسان إذا طاف يعني سعى، إذا كان حاجا أو معتمرا، فلا إثم عليه ولا جناح عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ولو كان حجه تطوعا ليس فرضا، ولو كان حجه تطوعا ليس فريضا، لا أنه يشرع للإنسان أن يتطوع بالسعي، فالسعي لا يكون إلا في أداء نسك من حج أو عمرة، أما الطواف بالكعبة فإنه مشروع كل وقت، وليس خاصا بالمحرم بالنسك، وإنما يسن للإنسان أن يطوف بالبيت في كل وقت وحين، سواء كان محرما بعمرة أو محرما بحج أو متطوعا وهو غير محرم. أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يكون إلا لأداء نسك من حج أو عمرة. إذا انتهى الإنسان من السعي من الشوط السابع، فإن كان معتمرا أو كان حج متمتعا فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والتقصير يكون من جملة الشعر، بمعنى يعمم شعر رأسه بالتقصير، وبهذا تنتهي عمرته ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فيخلع ملابسه وملابس الإحرام ويرتدي ملابسه العادية، وكل المحظورات تحل له. أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى بإحرامه حتى يذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة ويرمي الجمار ويحلق شعره يوم العيد، ثم يخلع ملابسه في منى ويأتي وعليه ملابسه العادية، يطوف طواف الإفاضة وليس عليه سعي، لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. وهذه الحال التي يكون فيها القارن والمفرد قدم السعي على الذهاب إلى عرفات. أما من يحج مفردا من مكة فإنه ليس له طواف قدوم، وحينئذ لا يصح منه السعي قبل الحج، وإنما سعيه يكون بعد نزوله من عرفات ومزدلفة. فلو أن إنسانا أراد أن يحج من مكة مفردا فإنه ليس له أن يأتي ويطوف ويسعى قبل الحج، فلو عمل ذلك فإنه لا يعتبر ولا يصح منه. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، فالذي يسعى بعد طواف القدوم هو الذي طاف طواف القدوم، والذي يطوف طواف القدوم هو الذي قدم من خارج مكة، أما من كان داخلها فلم يقدم وإنما أحرم منها، فليتنبه لهذا الأمر. إذا تحلل المتمتع من عمرته فإنه يبقى بمكة حتى يأتي اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يستعد للإحرام بمثل ما استعد به عندما أراد أن يحرم للعمرة، من إزالة الأدران، إزالة الشعر المطلوب إزالته وهو شعر الإبط والعانة وقص الشارب، وكذلك تقليم الأظافر والتطيب في البدن، ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويلبي بالحج، يقول لبيك حجا، ينوي الدخول في نسك الحج، ويكون إحرامه من منزله من المكان الذي هو فيه. لا يشرع للإنسان أن يأتي للحرم يحرم منه، وإنما يحرم من منزله، وسنة أن يكون ذلك ضحى اليوم الثامن، من أجل أن يتمكن الإنسان من الذهاب إلى منى وأداء صلاة الظهر فيها. فإذا وصل الحاج إلى منى صلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون كل صلاة في وقتها، ويقصرون الرباعية ولا يجمعون. منى ليس فيها جمع وإنما فيها قصر للرباعية. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى قصرا للرباعية، وكان وراءه أهل مكة وغيرهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بأن يتم صلاته، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا من سكان مكة قاموا وأتموا صلاتهم. ومن هذا استنتج العلماء على أن الحاج يقصر الصلاة الرباعية في المشاعر. سواء كان من سكان مكة أو من الآفاقيين القادمين من خارجها. والإنسان في حال وجوده يشتغل بالتلبية وبذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل وقته عبادة، جلوسه بمنى عبادة، ونومه بها عبادة، والذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع من السنن وليست من الواجبات. فلو أن إنسانا لم يذهب إلى منى فإن هذا لا يؤثر على حجه، وإنما فاتته الفضيلة، كما أنه لو أخر الإحرام إلى اليوم التاسع فكذلك فاتته فضيلة الإحرام في اليوم التاسع. فإذا صلى الناس الفجر في اليوم التاسع وأشرقت الشمس ذهبوا إلى عرفات، فإذا وصل الحاج إلى عرفات فإنه يبقى فيها في أي مكان منها، والسنة أن يكون مستقبلا القبلة ويشتغل بذكر الله تعالى حتى يحين وقت الصلاة، وهو دخول وقت صلاة الظهر. وعرفات لها خطبة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خطبة جامعة بين فيها كثيرا من المسائل التي تتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات. حرم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا،